الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 59 بعد 100 من سورة البقرة، تطرح قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية كتمان العلم الرباني على الناس، وتتمثل بكتمان حقائق الرسالات السماوية، سواء كانت رسالة موسى أو عيسى عليهم السلام المتمثلة في التوراة والإنجيل، أو رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتمثلة بالقرآن الكريم. وقد سمعنا جزاء الذين يكتمون الحقائق، حيث اللعنة المزدوجة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وستأتينا آية أخرى كذلك في سورة البقرة، وهي الآية 74 بعد 100، تقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بعد ذلك الآية التي بعدها تقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هذه الآيات المباركة تؤكد على خطورة كتمان الرسالات الإلهية والحقائق التي أنزلت من السماء. وطبعا هناك الروايات التي تتحدث عن كتمان العلم وخطورة كتمان كل حقيقة يجب أن يتعلمها الناس. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحوت في البحر والطير في السماء. من هنا نفهم أن الآية المباركة وإن كان سياقها يتحدث عن أهل الكتاب عموما واليهود خصوصا، إلا أن الآية تبقى عامة تطرح قضية هامة لا تختص بأهل رسالة دون رسالة. فمن المعلوم أن اليهود لهم السابقة في كتمان ما أنزل الله، ولهم السابقة في تحريف الكتب السماوية ولبس الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والقرآن يحدد أسلوبين من أساليب الإعلام الاستكباري، وقد تحدثنا عنهما في الآية المباركة التي مرت في سورة البقرة: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذان الأسلوبان نجدهما اليوم في الإعلام الاستكباري، أسلوب الكتمان أو أسلوب التضليل الإعلامي، ما يسميه القرآن الكريم باللبس، تلبسون الحق بالباطل. والأسلوب الثاني هو التعتيم الإعلامي أو ما تسميه الآية بالكتمان: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذان أسلوبان نجدهما في الإعلام الاستكباري بصورة عامة، وفي وكالات الأنباء العالمية التي تحاول التعتيم الإعلامي على قضايا المسلمين ومظلوميتهم وقهرهم وعمليات الإبادة التي يتعرضون لها في بقاع العالم المختلفة، بينما يسلطون الأضواء الكاشفة على بعض العمليات الدفاعية التي يقوم بها هؤلاء المسلمون ويسمونها بالإرهاب. فالآية المباركة تتحدث عن كتمان الحقائق الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه المقدسة، وكتمان هذه الحقائق من أكبر جرائم الكتمان للحقيقة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقلنا أن الكتاب هنا عام شامل يشمل التوراة والإنجيل والقرآن، ومن دون شك فإن أسلوب الكتمان قد ضيع الكثير من الحقائق في التوراة والإنجيل. ويعترف الجميع في أوروبا أن التوراة الحالية ليست هي بالتوراة الأصلية، وكذلك يعترف الجميع أن الأناجيل الحالية ليست هي ذات الأناجيل التي أنزلت على عيسى عليه السلام، فقد كتبت بعد عشرات ومئات السنين من ذهاب المسيح عليه السلام. أما فيما يخص القرآن الكريم فقد جرت عملية الكتمان من خلال التفسير الخاطئ للآيات المباركة والتأويل البعيد عن واقع الآيات ودلالاتها وأبعادها ومعانيها الحقيقية، حتى أصبحت معاني الكثير من الآيات على عكس ما تعطيه من دلالات في حقيقتها. وهذا هو أحد معاني يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهناك تحريف من خلال الزيادة والنقيصة، وهذا الأمر لم يحصل في القرآن الكريم على الإطلاق. فلا يوجد حرف زائد ولا حرف ناقص في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن تعرض القرآن الكريم للتحريف والكتمان من خلال التفسير المنحرف والتأويل الخاطئ الذي فسرت فيه الآيات القرآنية بما يناسب الأهواء وبما يراعي حال الطغاة والمستكبرين الذين حكموا العالم الإسلامي. فإننا نرى الطاغية مثلا الطاغية يزيد ابن معاوية عندما جاءوا بأهل البيت عليهم السلام بعد واقعة كربلاء، جاءوا بعائلة الحسين عليه السلام وأخواته وبناته وأدخلوهم إلى قصر يزيد في الشام. ولما رآهم الطاغية يزيد ورأى رأس الحسين عليه السلام على رمح طويل، راح يزيد يقرأ الآية المباركة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولما سمعت بطلة كربلاء زينب ابنة علي ذلك منه انتفضت غاضبة وخطبت تلك الخطبة الرائعة التي كشفت الزيف ومدى التحريف الذي عليه هذا الطاغية المتجبر، والذي راح يحرف الكلمة عن مواضعه. ومن جملة ما قالته في خطبتها: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. انظر إلى زينب عليه السلام، قد حاولت أن تبين للناس أن هذه الآية التي قرأها يزيد: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تقول زينب أن هذا الملك هو لنا بالحقيقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، إنك سارق وغاصب لهذا الملك ولهذا السلطان. ولهذا نرى أن هناك نوعين من التلاوة للقرآن الكريم: تلاوة ليست بحق وتلاوة بحق. وقد مر علينا سابقا في الآية 21 بعد 100 من سورة البقرة تفسير هذه الآية المباركة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إنه لا أحد من الذين يدعون الإسلام يستطيع أن يعلن رفضه لآية واحدة من القرآن، مهما كان هذا المدعي، سواء كان صادقا في دعواه أم كاذبا منافقا، لأن الذي يعلن رفضه لآية واحدة يسقط في عيون المسلمين، وبالتالي لا يستطيع أن يؤثر فيهم. ولهذا يلجأ المنافقون عادة إلى المقدسات الإسلامية كالقرآن والمسجد وغيرهما من أجل أن يمرروا مخططاتهم الخبيثة تحت شعار مقدس ليكسبوا ثقة الناس أولا. وهذا ما حدثنا عنه القرآن في سورة التوبة في آية مسجد الضرار، حيث اتخذ المنافقون مسجدا مقابل مسجد قباء من أجل تمزيق وحدة المسلمين وإحداث مراكز متعددة متناحرة. فبنى المنافقون ذلك المسجد، إنهم لم يبنوا بارا للخمر ولم يبنوا ملهى للرقص، لأن هذا عمل الفاسقين الذين يعلنون فسقهم وفجورهم. وهؤلاء وإن كانوا يشكلون خطرا على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم مفضوحون ومعروفون في عدائهم للإسلام. أما الذين يشكلون الخطر الأكبر على الإسلام فهم الذين يتخذون الأنفاق لتمرير مخططاتهم، ودائما تكون الأنفاق مقدسة، قرآن، سنة، مسجد، مشروع خيري، مستشفى، مدرسة، هذه المشاريع المقدسة يحترمها الناس ويعطون الثقة للمؤسسين. ولقد دخل الاستعمار إلى ديارنا من خلال تلك المؤسسات الخيرية التعليمية والصحية وغيرها. ومن أكبر المقدسات الإسلامية هو القرآن الكريم، فراحة يد التحريف تعمل ليل نهار من أجل تحريف الكلمة عن مواضعه، ومن أجل كتمان الكثير من الحقائق القرآنية. الوقت لا يسمح لنا بالمزيد بالتحدث عن ظاهرة الكتمان، ولهذا نرجئ الحديث إلى غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. من سيرة الصالحين تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 4:29 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نور من كربلاء تستمعون إليها عند 4:39، وعند 5:01 نقدم إليكم دواوين الولاء. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليها عند 5:17، وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. عند 5:45 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، وعند 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق تستمعون إليها عند 6:34، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة. دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء تستمعون إليها عند 6:56، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قواف حسينية تستمعون إليها عند 7:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. في هذه الحلقة سنتحدث عن الشهيد السعيد الحر بن يزيد الرياحي، وهو من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، كان الحر بن يزيد بن ناحية التميمي الرياحي شريفا في قومه في الجاهلية والإسلام، وكان في الكوفة رئيسا. ندبه في البداية عبيد الله بن زياد لمعارضة الإمام الحسين عليه السلام، فخرج في 1000 فارس. وروي أن الحر لما أخرجه ابن زياد إلى الإمام وخرج من القصر نودي من خلفه: أبشر يا حر بالجنة. فالتفت فلم ير أحدا، فلما صار مع الحسين عليه السلام قص عليه الخبر، فقال له الإمام عليه السلام: لقد أصبت أجرا وخيرا. نواصل لحضراتكم أحبتنا المستمعين الأفاضل برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، روى أبو مخنف عن عبد الله بن سليم والمدري بن المشعل الأسديين قال: كنا نسير الحسين عليه السلام، فنزل شراف وأمر فتيانه باستسقاء الماء والإكثار منه، ثم ساروا صباحا حتى انتصف النهار، فكبر رجل منهم، فقال الحسين: الله أكبر، لما كبرت؟ قال: رأيت النخيل. فقال الأسديان: إن هذا المكان ما رأينا به نخلة قط. قال: فما تريانه رأى؟ قال: رأى هوادي الخيل. فقال: وأنا والله أرى ذلك. ثم قال الحسين عليه السلام: أما لنا ملجأ نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ قال: بلى، هذا ذو حسم عن يسارك تميل إليه، فإن سبقت القوم فهو كما تريد. فأخذ ذات اليسار، فما كان بأسرع من أن طلعت هوادي الخيل، فسبقناهم إلى ذي حسم، فضربت أبنية الحسين عليه السلام، وجاء القوم، فإذا الحر في 1000 فارس، فوقف مقابل الحسين في حر الظهيرة، والحسين وأصحابه معتمون متقلدو سيوفهم. فقال الحسين عليه السلام لفتيانه: اسقوا القوم ورشفوا الخيل. فلما سقوهم ورشفوا خيولهم حضرت الصلاة، فأمر الحسين عليه السلام الحجاج بن مسروق الجعفي وكان معه أن يؤذن، فأذن وحضرت الإقامة، فخرج الحسين فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم أني لم آتكم حتى أتتني كتبكم. قال أبو مخنف: لما اجتمعت الجيوش بكربلاء لقتال الحسين، جعل عمر بن سعد على ربع المدينة عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي، وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث، وعلى ربع تميم وهمدان الحر بن يزيد، وعلى الميمنة عمرو بن الحجاج، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عززة بن قيس، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، وأعطى الراية مولاه دريدا، فشهد هؤلاء كلهم قتال الحسين إلا الحر، فإنه عدل إليه وقتل معه. نعم أيها الإخوة والأخوات، كان الحر الرياحي مع جيش عمر بن سعد، ولكنه يوم عاشوراء التحق بالإمام الحسين عليه السلام ونصره واستشهد معه، بعدما عرف أن العزة والفلاح مع حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشكركم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة لاستماعكم لهذا البرنامج من سيرة الصالحين الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسخط الله برضا أحد من خلقه. في هذه الوصية المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركز الضوء على قضية مهمة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى هو خالق الإنسان، هو موجد الإنسان، هو رب الإنسان، وهو المنعم عليه، وبالتالي فالذي يجب طاعته هو الله الخالق البارئ المصور المنعم المفضل إلى آخره، والآخرون إنما تجب طاعتهم أو تجوز طاعتهم إذا لم تتعارض مع طاعة الله. يعني نحن نطيع الله عز وجل ومن أمرنا الله بطاعته كالأنبياء والأوصياء وأولي الأمر وغير ذلك. فإذا الطاعة هي لله تبارك وتعالى ولمن يأذن الله عز وجل في طاعته أو يأمر بطاعته، وأما الذين تتعارض طاعتهم مع طاعة الله عز وجل لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يقدم طاعتهم على طاعة الله، حتى ولو كان الوالد، حتى ولو كانت الأم، حتى ولو كان أقرب الناس إلى الإنسان. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلا تطعهما، إذا الأب أمر ابنه بمعصية الله تبارك وتعالى أو الأم أمرت بنتها بمعصية الله تبارك وتعالى، كما نرى بعض الآباء والأمهات مثلا يجبرون بناتهم على رفع الحجاب، على عدم الالتزام بالحجاب، أو أن الزوج يأمر زوجته بمعصية الله عز وجل ببعض الأمور التي تخالف رضا الله تبارك وتعالى، أو أن الزوجة بالعكس قد تأمر زوجها بشيء فيه سخط الله عز وجل، مثلا تأمره بأن يقطع صلته بأرحامه، أو يقطع صلته بعائلته، أو يسيء إلى أمه أو يسيء إلى أبيه. طبعا هذه معصية كبيرة. فإذا حتى أقرب الناس للإنسان إذا أمر الإنسان بمعصية على الإنسان أن لا يغضب ربه في سبيل إرضاء ابنه أو إرضاء زوجته أو إرضاء واحد من أقربائه. الله عز وجل أحق أن يرضيه، لأن الطاعة الحقيقية هي لله تبارك وتعالى. ولهذا علينا أن نحذر أن نكسب رضا الناس ونغضب ربنا تبارك وتعالى. وماذا ينفعنا الناس في القبر وفي القيامة؟ هل ينفعوننا شيئا؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالنبي يشير إلى هذا المعنى المهم في الحياة: لا تسخط الله برضا أحد من خلقه. والحمد لله رب العالمين. Thank you.
شلون اقنع واقول ان عنك بعيد وانت اقرب لي من دم وريدي. شلون اقنع واقول ان عنك بعيد وانت اقرب لأنك ما تريدني بيوم محتاج إلهي بس لك مديت إيدي قد واسى رحمتك أنا مشتاق وصيحي لربي يا أشواق زيدي. خبير بكل شي انت وتعرف باي دمعاتي لك أغلى بيدي. من وصلت رحمتك تجري رجوا إلك قبل الدمع يوصل بريدي. تقبل صيامي أني ممنون وقولي تحققت كل أمنياتي. جيتك ضامي قلبي وهالمسافات فاصل بين هالدنيا وحياتي. أنا العبد الحقير وأنت معبود رايت التمس منك نجاتي. خايف ما لحيك والعمر فات بس ذنوب صفحة عنك بعيد وانت اقرب الي من دم وريدي وانت اقرب الي من دم وريدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم وتحية إكرام وإجلال من القلب إلى قلوبكم المفعمة بأنوار الحسين سلام الله عليه.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور من كربلاء.
حياكم الله أيها الأفاضل، للتفاعل الوجداني مع وقائع القيام الحسيني المقدس أثر مشهود في تفجير دموع الوجد والحزن، بل دموع الشوق لآيات السمو وجماليات الشجاعة الفريدة بأزكى صورها ومراتبها، وهي تتجلى بما لا نظير له في مواقف أعلام هذا القيام جميعا، لا سيما عميدهم الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليه.
نعم، ودموع الشوق هذه تمثل الزاد الروحي القدسي الذي يغذي ينابيع الصبر والاستقامة على أشد الصعاب، وينميها في قلوب الباكين على الحسين، ويزينهم بأهم خصال الأنصار الصادقين لبقية الله المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا ما نتناوله في لقاء اليوم من خلال ما كتبه عن أحد أعلام الأدب الحسيني العلماء أخونا الأستاذ الأديب إبراهيم رفاعة، حيث قال تحت عنوان الفطرة التي تتحدث:
ثمة رائعة لعلاء الدين علي بن الحسين الحلي الشفهيني من شعراء القرن الثامن وأدبائه ومن أعلام العلماء فيه، قصيدة يشع فيها التأمل العميق من خلال إيقاع محبب ولفظ رقيق، هي إحدى سبعه الطوال التي قالها خالصة لأهل البيت عليهم السلام، وخص كربلاء الحسين بمساحة واسعة منها وأفق فسيح.
ويلوح من أبيات مقدمة القصيدة أن صاحبها قد أبدعها بعد أن تقدم به العمر وذبلت من قبل نضارة الشباب، ولم يبقى في يديه إلا حنكة التجارب وخلاصة رحلة الحياة، أما أحبابه فقد عبروا قبله ولم يتركوا له غير التشوق وغير الإلمام بمنازلهم التي خلت من بعضهم.
ولقد وقفت على منازل من أهوى، وفيض مدامعي غمر، أبكي اشتياقا كلما ذكروا، وأخو الغرام يهيجه الذكر.
لكن الشاعر سرعان ما يتنبه ويكف عن تذكار أهله وأقربائه الراحلين، فإن البكاء حق البكاء له موطن آخر هو الأبقى، وله موضع غير هذا هو الأعلق الأنقى، سيجمع عواطفه الفوارة ومشاعره الموارة ليصرفها كلها إلى موضوع قدسي هو من الحياة في الصميم ومن حقائق التوحيد في مركز الدائرة.
هلا صبرت على المصاب بهم، وعلى المصيبة يحمد الصبر، وجعلت رزقك للحسين، ففي رزق ابن فاطمة لك الأجر.
هذا مدخل علاء الدين الشافعيني في هذه القصيدة إلى حرم كربلاء، كأنما هو إذن دخوله إلى عالم سيخطو على ثراه بتمهل وتؤدى. فها هنا كل شيء مقدس مضمخ بعطر الأسرار، لأنها هنا شهيد الله الوترة أبا عبد الله الحسين منذ الوهلة الأولى يستشعر علاء الدين العظمة تهيمن على المكان، ويجد الجلال المهيب متلبسا بكل ذرة من ذرات الهواء، وتتراءى له لمحات من المشهد العاشورائي السني الجليل، كأنه يراها من وراء زجاجة حلم متماوج شفيف.
هذا هو الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، لكن عزيمته لدى القتال جيش لهام يلتهم جموع الأعداء، وتمر أمام الشاعر صور البطولة الغالبة والقوة الباسلة، فمرة تظهر صورة الصقر الذي يملك الجو ويبدد الأسراب، وأخرى يلمح الشاعر صورة الأسد الذي تهاب هجمته صغار البهائم، ثم تحضر الصورة الأروع الأمتع ممتدة متعالية لتهيمن على المشهد كله، الصورة التي عاينها الشافعيني للفارس الحسين وهو يخوض معركة المصير، ندر أن لمحتها رؤية شاعر آخر، صورة من مشهد عال لبطولة باذخة العظمة خارقة الاقتدار. إنها الفطرة والنقاء والإحساس العميق بالجلال الحسيني هو ما أبدع للشافعيني هذه الصورة لطاقة بطل هو فوق طاقة البشر.
ها هو ما يزال يلمح الحسين في المشاهد العاشورائية، ويثبت من بينها هذا المشهد العملاق. وكأنه فوق الجواد وفي متن الحسام دماؤهم هدر، أسد على فلك وفي يده المريخ قان اللون محمر.
مشهد مشبع ولا ريب بالعظمة والهيبة والجلال، فارس عملاق يمتطي الفلك السماوي الدوار، حاملا بيده الكوكب الأحمر سيفا طالما شرب وشبع من دماء الجنات. هذه الهيبة الرهيبة ما تزال ملازمة لأبي عبد الله الحسين الشهيد عليه السلام حتى بعد أن صرع طريحا على الأرض. إن خوف أولئك القتلة من بأس الحسين عليه السلام يرجف قلوبهم حتى وهو في الرمق الأخير، تأباه إجلالا فتزجرها فئة يقود عصاتها شمر.
كل شيء يبكي الحسين عليه السلام، هذا الشهيد المستوحد المظلوم، الكون في مناحة ثكل والعوالم في مأتم حزن صارخ مصبوغ بالدم.
وبكت ملائكة السماء له حزنا، ووجه الأرض مغبر، والدهر مشقوق الرداء، ولا عجب يشق رداءه الدهر. والشمس ناشرة ذوائبها، وعليه لا يستقبح النشر، برزت له في زي ثاكلة
أثيابها دموية حمر. وبكت عليه المعصرات دما، فأديم خد الأرض محمر.
هذه المناحة الكونية كأنما هي مشاركة وجدانية صادقة من كائنات الله لعزيزات الله كرائم الحسين في مناحة الثكل والفجيعة، ومواساة للفواطم المحمديات المصونات فيما حل بهن من كارثة الأسر والسبي والندب والبكاء.
بأبي كريمات الحسين، وما من دونهن لناظر ستر، لا ظل سجف يكتنفن به عن كل أفاك ولا خدر، حملوا على الأقتاب عارية شعثا وليس لكسرهم جبر، لا رحم لهم يرق ولا فيما أصابهم له نكر.
لا حاجة للشاعر بعد هذه المشاهد المزلزلة لأن يعتبر من أشجان قلبه ولواعج فؤاده، لكنه رغم ذلك عبر فقال:
يا ابن الهداة الأكرمين، ومن شرف الفخار بهم ولا فخر، قسما بمثواك الشريف، وما ضمت منا والركن والحجر، ما طائر فقد الفراخ فلا يؤويه بعد فراخه وكر، بأشد من حزني عليك ولا الخنساء جدد حزنها صخر.
إن الانتماء الحسيني المواج الهادر هو من يرسم للشفهيني ما يغلب عليه من انفعال ومن آمال، هو ذا يختار أن يقدم حياته لمولاه الحسين عليه السلام لو كان حاضرا كربلاء، وإذ يتعذر عليه بحاجز الزمن بينه وبين الواقع، فإنه سيدخل في حزن قسري وبكاء طويل يؤججه جمر شعره المتوقد.
ولقد وددت بأن أراك وقد قل النصير وفاتك النصر، حتى أكون لك الفداء كما كرما فداك بنفسه الحر، ولئن تفاوت بيننا زمن عن نصركم وتقادم العصر، فلأبكينك ما حييت أسا حتى يواري أعظم القبر، ولأمنحنك كل نادبة يعنو لنظم قريضها الشعر.
إن الشاعر بانتظار إحدى اثنتين، إما امتداد التذكر والتفجع إلى القيامة، أو الفوز بالسرور بإدراكه القيام العظيم المترقب لحفيد الحسين الإمام المدخر يوم الثأر الكبير، ومصاب يومك يا ابن فاطمة ميعادنا، وسلوون الحشر، أو فرحة بظهور قائمكم فيها لنا الإقبال والبشر.
إذن مستمعينا الأفاضل، فإن في البكاء على المصاب الحسيني نورا متوقدا باستمرار يقوي عزائم الباكين على الحسين في تحمل مصاعب ومشاق الجهاد في سبيل حفظ ونشر القيم الإلهية المقدسة التي جلاها بنهضته سيد الشهداء صلوات الله عليه. وفي ذلك التحلي بأسمى وأهم صفات الأنصار الصادقين للمهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يطهر الله على يديه أرضه من كل ظلم وجور، ويملأها بكل قسط وعدل عجل الله تعالى فرجه الشريف.
بهذا نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نور من كربلاء، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وإلى اقتباسة جميلة أخرى من النظر الجميل بأعينكم وبصائركم إلى نور من كربلاء، في لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، وحياكم الله.
في أمان الله.
كربلاء.